بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. والمقصود بهذا النعي البلاغ والبيان وإيصال الأمر لمن يهمه هذا. والنعي له صور، هناك نعي حلال وهناك نعي حرام. فالنعي الحلال أن يبلغ المسلمين بأن فلان مات، هذا هو النعي الجائز، وهذا النعي بأي طريقة إذا كان هدفه يجوز. لو أن هناك مثلا إبلاغ عن طريق الهاتف، إرسال إلى بعض من يهمه الأمر من أقارب وغيرهم جاز، عن طريق الميكروفون في غير المساجد يجوز، إلى غيرها من الأشياء. المهم أن هناك طريقة للإبلاغ جاز. هذا بالنسبة للنعي الجاز. أما النعي المحرم فهو نعي الجاهلية، ونعي الجاهلية عبارة عن إظهار بعض مآثر هذا الرجل الدنيوي. يعني مثلا يقال فلان الذي كان كذا، فلان الذي كان كذا، مآثر الدنيوية من أجل أن يتكاثر عليه الناس لحضور أو تشيع هذا الميت. هذا طبعا لا يجوز، لكن كما ذكرنا بأن إظهار المآثر الدينية من غير جزم بما له في الآخرة يجوز. يعني بعض الناس ممكن يخطب ويقول لك ده في الجنة وصفته، هذا لا يجوز إطلاقا، أو له عند الله لا يجوز، لكن يجوز ذكر المآثر الأخروية من غير جزم بما له. ولذلك الإنسان لما يريد مثلا يثني على شخص في حياته، يعني طبعا في ليس في حضوري في غيبتي، يجوز، ولكن يقول والله حسيبه ولو نزكي والله حسيبه. يعني مثلا في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وترك آخرين، فيهم فلان يعرف سعد جيد جدا، يعرفه جيدا جدا أنه فقير وأنه من أخير ممن أعطى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض وترك هذا الرجل ومن على شاكلته، فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لا أعرفه مؤمنا، أنا عندي ثقة ندوم. فقال: أو مسلمة، اللي هو الحكم الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن كلام سعد، فعاد سعد مرة أخرى الكلام، فقال: إني لا أعرفه مؤمنا. قال: أو مسلمة، فغلبه على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له العلة، قال: إني لا أعطي أقواما وأدعو آخرين، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن يعطيهم ليتألفهم على الإسلام، ليتألفهم على الإسلام. وذلك المسوري بن مخرمة كان له أب، وكان من مسلمة الفتح، وكان فيه شدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني بعض الأشياء من البحرين، وكان من ضمن فيها ثياب، يعني هدوم كده قطيفة وأشياء جميلة جدا. فلما بلغ مخرمة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أشياء، نادى ولده قال: هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسور ماشي بترعش، لن يعرف أن أباه في جلف وغليظ. فالشاهد هنا المسور طرق الباب وأبوه واقف طبعا صوته عالي، قال: قل له يطلع، يخرج، يطلع لنا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت مخرمة، فراح جايب له حتة كده عباية حلوة جميلة خالص كده. النبي صلى الله عليه وسلم طلع بسرعة وقال: يا مخرمة قد خبأت لك هذه،
قد خبأته، وعمال بقى يوريها له وحط له وديها كده، انظر يا مخرمة انا دي شايلها لك انت. فالراجل طبعا سر وفرح وانبسط، بينما المسور ما خدش حاجة. فلذلك يعني كان سلم يتألف اقواما خشية ان يكبوا على وجوههم في النار. فلذلك قضية بقى تأليف القلوب هذا باب واسع، ولكن لا يؤلف الى صاحب القلب اللي يخبرنا المريض، لان هنا قضية مهمة جدا جدا جدا، ودي ينبغي ان احنا نراجع فيها انفسنا. قضية المحبة، اذا احببت شخص هل حبك اياه لله ام لغير الله؟ ان كان لله فاحمد الله، وان كان لغير الله فدعه، سيبه اتركه ابعد عنه، وبعدك عنه قد يكون لله. يعني تجد نفسك تحب شخص ليس لله، لعلة، المصلحة، والمصلحة إما عاجل أو آجل، إما أن تقضى فتتركه، وإما أن لا تقضى فإيه هتتركه برضه، لكن أنت منتظر منه شيء، لو مش هتيجي طال العهد هتحصل إيه خلاف ومصارمة واو إلى آخر، يبقى يحصل فيه خلاف بينك وبينه، وخلاف لا ينجبر، أو تقضى وهتسيبه وهتغير قلبه. يبقى التغيير قد يكون من كلا الإيه الطرفين، منك أو منه. منك طال العهد مستني منه حاجة ما بيجيبهاش، طب بكرة، طب بعده، طيب. فالانتظار بالنسبة لك ما هو إلا لمصلحة ثم سرعان ما يعني قد لا تنقضي، أو تنقضي وتجد نفسك قد تركته وانصرفت. ففي كلا الحالتين ستعظم فيما بينك وبينه، تعظم إيه بقى؟ الفتنة والخلاف. فدع، ويكون هذا أقرب إلى قلبك ولله عز وجل. لكن لو أنك وجدت أن حبك لهذا الشخص لله عز وجل، فهنا بقى يعني بره لا يفعل فيك شيء، جفاء لا يفعل فيك شيء، يستوي عندك البر والإحسان، لأنك ما أحببته إلا لله تبارك وتعالى. فهنا قضية النعي الجائز والذي لا يجوز، لابد أن يكون ذكري بعض المحاسن الأخروية ما يتعلق. أما بالدنيا فلا يجوز الإنسان أن يثني على شخص يعني بما يتعلق كان سفير وكان وزير. بنسمع كده العربية ماشية يقول لك قريب ما عرفش المستشار مين، وقريب الدكتور مين، ونسيب مين، وليه شوية فلاحين ما بيذكرش أسمعه. طب والفلاح ده يزعل، يعني واحد فلاح، واحد شويش، واحد شيخ غفر، ما عمره ما يذكر هؤلاء الكلام. هيقول لك قريب ويمكن يكون المستشار ده يمكن قريب سته من اطراف الارض، لكن ان هم ايه ده نعي الجاهليه بقى، ان هو عاوز يتمسح ويمسح الميت ده في واحد من الايه من المشاهير، او واحد من اهل الدنيا، او واحد من التجار الكبار الى غيره. فلذلك الانسان لما مثلا في ميت مات يبلغ اهل الخير واهل الفضل، ليه؟ لعله، وهي الدعاء له إن ينال في آخر مرحلة من مراحل خروجه من الدنيا الدعاء. ولذلك يجوز تأخير الجنازة لمجيء بعض الصالحين للصلاة عليه، يعني مثلا السنة الإسراع بالجنازة، لكن لو في واحد من أهل الفضل، ناس من أهل الخير يعني يدعون لهذا الميت ويناله منهم شفاعة، يجوز التأخير حتى يصلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي، ونذكر القصة الآن، قام فنعاه بنفسه، أي ذكر للصحابة أن هناك رجلا صالحا وله مآثر وأيادي على المسلمين قد مات في نفس الساعة التي مات فيها النجاشي رضي الله عنه. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس الأصبحي، قال حدثني مالك وهو مالك ابن أنس عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا سعيد بن المسيب يروي لأبي هريرة زوج ابنتي، متزوج بابنة أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وقلنا هنا النجاشي كانت له مآثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إلى ملوك الأرض يدلهم على الله عز وجل، أرسل رسل، أرسل إلى فارس وإلى الروم وإلى مقوقس مصر، مقوقس الأسكندرية، لأن كان زمان الحكم في مصر مختلف، مرة كان في وسط مصر، ومرة كان في أطراف مصر في الصعيد، ومرضا كان في شمال الايه الصعيد. فذلك من وقت كانت السلطة الكبيرة كانت في يد المقوقس اللي هو فيه حاكم الأسكندرية. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحبشة تميز ملك الحبشة بأنه احتاج إليه المسلمون. احتاج إليه المسلمون لماذا؟ لأن الشدة ضاقت، وكان ملوك الأرض جميعا قاطب عندهم ظلم وعندهم بغي. إلا ما كان من هذا الرجل فإنه كان على دين النصرانية الصحيح، يعني كان نصراني ولكن كان على الدين الأصيل الصحيح الذي لم يتحرف ولم يتبدل. وقصة بإيجاز واختصار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له جماعة من الصحابة، قال إن هناك رجل أو أن ملكها رجل ليظلم عنده الناس. وذهب إليه الصحابة منهم جعفر بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، وبعد ذلك تبعتهم قريش بمجموعة من كفارهم ومعهم هدايا حتى يثنوا هذا الرجل عن أن يأوي إليه هؤلاء. طبعا الصحابة راحوا هناك، طبعا ده رجل نصراني وعلى ملة وعلى دين، وهم رايحين مستضعفين، وهنا في حكمة عجيبة جدا جدا، وهي أن المستضعف الإنسان الأدنى لما يجي يدعو الأعلى يكون صعب جدا، فلا بد أن ينتظر فترة من الزمان ومهلة حتى يشعره بأنه صاحب شيء. لبعض الإخوة مثلا يقول واحد أنت كذا وأنت كذا، هو بينظر لك أنك أنت ذرة حقير، أنك إنسان فاشل، بينظر لك نظرة سوء، فأنت تظن أنك تعظم الدين بينما أنت تسيء إلى الإيه؟ إلى الدين. قلت على واحد أنا مش عارف إيه، يبص لك أنك متطرف إرهابي، شكلك ما ينفعوش خالص من كل ناحية، فعشان تعظه هذا لا يصح. فلذلك لابد أنه إيه؟ الذي ينصح يكون أدنى منك، فإذا كان أعلى في أسلوب آخر حتى توصل إليه النصيحة. فذهب هؤلاء إلى النجاشي وما كلموه في شيء. المهم ان احنا عاوزينك تحمينا بس كده وتعيدنا عندك. فمن قدر الله لهذا الرجل عشان يصل اليه الحق ان كفار قريش بعتوا له مجموعه على راسهم عمرو بن العاص، وجابوا له هدايا جمعوها من هدايا التي ياتون بها من الشام وغيرها، وبعض اشياء في مكه، وذهبوا اليه بهذه الهدايا، وطبعا خبأوا لكل حبر من احبار هذا الملك هديه عشان يسندوه في الضغط عليه ويسلم هؤلاء الذين عنده أو يطرده. فحاولوا معه أنهم يسلموه، فأبى قال دول هؤلاء جاءوني مستأمنين فلا. فبدأ هنا بقى عمرو بن العاص يعني ينكت نكتة، قال له يقول قولا أو يقولون قولا عظيما في المسيح عيسى بن مريم. طبعا هيج عليهم مين؟ النجاشي. فطلبهم عشان يعرف ما عندهم. فهنا جعفر بن أبي طالب وقف في بقى موقف إيه؟ موقف بقى الرجل الإيه؟ العاقل الرزين، وهو إن هذا الملك هيسألهم هيكذبوا، دوم أصحاب دين، هو الذي طلب وما هم الذين ذهبوا إليه، فلا بد أن يصدقوا حتى ولو أدى إلى قتله. وده قصة برضو في قصة الغلام أصحاب الأخدود، لما قال له الرجل الراهب قال لا تدل علي، لأن ده ملك مش هينفع مع حاجة، لا إذا ابتليت فلا تخبر عنه. فلما أخبر الغلام وجاء بهذا الراهب وسأله فصدق. فهناك فرق بين أن تسأل فتجيب بصدق، وبين أن تبدأ أنت بقى إيه؟ تدعو وتهاجم. فلما جاء بجعفر فسأله يعني ما الذي أنتم عليه؟ إيه الأمر اللي أنتم عليه؟ لأن في كلام كثير عنكم. فذكر الله جعفر كنا أمة كذا وكذا، وجاءنا الله برسول وبلغنا وعلمنا وأمرنا بكذا، وبدأ يعرفه إيه هو الإسلام. فرح مديله الضربة القاضية، وهي قال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقرأ عليه سورة مريم. النجاشي يسمع القرآن فأثر في قلبه جدا، وكانت بيسمع السورة وعينه تذرفان، فأخذ عودا من الأرض ثم قال والله ما زدتم على ما عندي مثل هذه، اذهبوا في أرضي فأنتم سيوم، سمع يعني من السائمة، إن أحرار في أي مكان تروحوا أحرار. فالشاهد هنا بأن هذا الرجل أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإيه؟ بإسلامه، وأيضا استطاع بقوتي وحكمتي وذكائي أنه يضم مملكته إليه وأسلم معه جماعة منه، بخلاف هرقل الذي يعني ما أسلم وما دخل في الإسلام، خاف على ملكه وسلطانه. فلما مات النجاشي فطبعا يعني هناك ما أحد كان يصلي عليه أو ما صلي عليه، فالرسول منعه إليه، وده الأرجح، في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصفهم بهم وكبر أربعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بنفسه إلى المسلمين. يبقى يجوز رجل من غير أهل الميت ينعي الميت، يقول مات فلان ويخبر عن موت فلان، وجاز لمن لم يصلى عليه حتى لو كان في بلد بعيد أن يصلى إيه عليه، كمثل رجل مات في بلاد الكفر وأنت تعلم أنه ربما لم يصلى عليه فجاز الصلاة عليه. أما صلاة الغائب لمن صلى عليه فلا دليل عليه. يعني كثير من الناس واحد صلى عليه يقول لك طب احنا نصلي عليه صلاة الايه الغائب، لا دليل على هذا. لكن شخص مات وعلمت انه لم يصلي عليه فجاز ان تصلي عليه صلاة الايه الغائب، او شخص دفن ولم يصلي عليه جاز الصلاة على قبره. فصف بهم وكبر أربعة لتكبيرة الايه صلاة الجنازة، وليس في الجنازة لا ركوع ولا سجود. قال حدثنا أبو معمر وهو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث ابن، قال حدثنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميم عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب. ودي بس سرية إيه بقى؟ مؤتة. وهذه السرية كانت مجرد يعني استكشاف لحال الروم، لأن يا أخوانا دولة الروم كان منتهاها بعد تبوك. يعني ممكن مثلا الآن نقيس كده الأردن وسوريا وهذه البلاد كلها كانت موطن الروم، وربما كان أصل الملك موجود في القسطنطينية اللي هو عظيم الروم. فهذه كانت مملكة الروم وكانوا على حدود المسلمين، وكان إيه يعني في هيبة عظيمة جدا من المسلمين بالنسبة للروم. ولكن كان في أمر مهم جدا حمى الله به العرب يا أخوان، لأن يعني العرب يعني قيل لم يغزوا قط، ما في أي دولة فكرت أن تخش في غزو أعنب الجزيرة. لماذا؟ لأن كان فيه هناك قوتان في كل وقت، قوتان متصارعتان، الشرق وإيه والغرب. فزمان كان فارس والروم، والحرب بينهم كانت سجال، وربما كانت فارس تبسط يدها على بعض المقاطع، وكذلك الروم على بعض المقاطع اللي هو على حدود الجزيرة. فمرة الفارس لها سلطة وقوة، ومرة كذلك الروم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يشعر أو يعرف حال الروم وقوة الروم إيه، لأن قوة الروم قوة ضاربة، وخاصة بعد أن كسرت فارس وأصبحت هي الدولة المستقلة التي ما يصارعها ولا يضارعها شيء، زي في هذا الزمان عندنا مثلا روسيا وإيه وأمريكا. روسيا انتهت وأمريكا إن شاء الله هتنتهي، لأن بفضل الله اقتصادها دلوقتي انتهى وفلست، وبدأوا يعني مش شغل نصب وبلطجة في العالم. ولذلك يا أخوانا الظلم إذا زاد لابد أن ينتهي، يعني دائما مؤشر الظلم بيصل لمرحلة ولا بد أن ينزل. يعني لن ترى ظالم يفضل طول عمره ظالم، أين في العرب؟ أين ذهب؟ ولذلك أخذ الظالم يبقى أخذ غير عادي، لابد يكون أخذ لي جلجلة. فين الجلجلة؟ بصوت عالي جدا جدا، واحد ظالم مقولش فلان فلان ده ما لا ده تلاقي مات موتة من أبشع ما يكون، وسقط سقطة ليس بعدها سقطة، إن كل الناس تسمع بأمره. فالشاهد هنا بأن الروم قوة كبيرة جدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، كلمة سرية مش معناها رايحين يحاربوا، لا، سرية استكشافية، روحوا وشوفوا كده نوشوهم على الحدود وشوفوا ايه الخبر وايه السكة وايه. فطبعا بلغ الروم بان المسلمين يعني مرسلين جيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر سرية قوام حوالي 3000 مسلم، وامر عليهم اولا قال زيد بن حارث. طب لو وقع بقى في يعني مناوشة وفي صدام فان قتل فايه فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ودايما القائد المهر لما بيبعت يعني سرية حتى ولو سرية للاستكشاف بيبقى عامل حساب كل الأخطاء، هم رايحين وروحوا. طب احنا رايحين مش رايحين نقاتل، ايه لازمه فلان وبعدين فلان وبعدين فلان؟ ده ليه يعني؟ للاحتياطات. وطبعا مش معقوله هيقتل اكثر من ايه، من 3 قواد لسريه استكشافيه مش رايحه المعركه. فالمهم ايه، زيد بن حارثه فجعفر فعبد الله بن رواحه، وذهبت السريه فجاه وجدوا اكثر من 200,000 مقاتل من الروم. طبعا عشان يرجعوا هيطحنوهم طحن ويحصدوهم حصد. فبدات ايه، ان لازم يكون في معركه. بدا في صدام بين الجيش المسلم القليل وبين الجيش الكافر. الشاهد قتل زيد بن حارثه ثم تبعه جعفر ثم تبعه عبد الله بن رواحه ثم تولى خالد بن الوليد من غير امره. زيد قتل في الاول، جعفر فضل صامد، ودلنا على ان جيش الروم كان في الاول عنده هجوم شديد وبدا ايه يتضعضع، يعني بدا ايه يعني يحس كده ان في قوه امامه رغم ان قوه قليله جدا. قطعت يده اليمنى، حمل الرايه باليسرى، قطعت اليسرى حملها بعضديه. بعد ذلك جاء عبد الله بن رواحه فقاتل ايضا، وقاتل قتال باسل، حتى انه قال لاصحابه لما ارادوا بقى بعد موت قائدين من القواد العظام زيد وجعفر حبوا يرجعوا، فقال ايها الناس ان التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون انها الجنه. احنا جينا وبمهمه من النبي صلى الله عليه وسلم وهترجعوا لي، جينا للشهاده للجنه فلن نرجع. وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم جاء خالد وجد الجيش برضه في هزه جمد، وفي نفس الوقت الروم برضه بداوا يحسوا من قوه كبيره جدا. يعني معروف ان القائد لما بيموت بيحصل ايه؟ استسلام. فلما يجي قائد اخر ثاني، وقيل هذه ما حصلت في معركه قط، ان قائد ينهزم او يقتل ثم يجي بعديه قائد ثاني، هذا ما حدث للروم ولا لفارس. القائد بينزل خلاص انتهت المشكله. ولذلك كان في معركه مع الروم خالد بن الوليد كان فيها قائد، فحب بقى يحسم المعركه، فقال لبعض المسلمين احموا ظهري، خلي بالكم مني، ارقبوني. فدخل بفرسه في وسط الجيش، وشوف عارف مكان القائد بتاعهم فين، فدخل ثم حمل القائد راح اعتنقه وضعه امامه على الفرس بتاعه، خطفه ورجع به الى المسلمين. طبعا دي حاجه في التاريخ نفسه ما لا يذكرها لاحد الا لخالد، فانهزم الجيش. فلذلك هنا طبعا ان كون جيش المسلمين قائد ينزل وبعد يجي قائد ثاني، هذا طبعا كانت ايه ضربه كبيره جدا. فلما جاء خالد بقى بات المسلمون بقى طبعا في حاله ايه، طبعا يرسل مات القواد الثلاثه، والثانيين برضه في نفس الوقت قال لك دول دي قوه ضاربه، ده القائد مات الاول والثاني والثالث، ورغم ذلك لسه برضه صامدين. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فبقى اتفق مع خالد وغير في الايه في الجيش. المهم الشاهد هذا كان في يوم الجمعه، المقتل هذا كان يعني تم القتل في يوم الجمعه في المعركه الحاسمه هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال اخذ الرايه زيل فاصيب. شوف هنا الاسلوب الجميل، ما قالش قتل ولا لا، عشان برضه ايه اهل زيد، فاصيب مات. ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، الثلاثة ماتوا. وان عينا رسول الله لتذرفان، يعني بيدمع وبيبكي على هؤلاء القواد الثلاثة الذين قتلوا شهداء رضي الله عنهم. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ودايما الإنسان لما يجي مثلا في مصاب لازم تدور يا إخوانا على بشارة. واحد حصلت له مصيبة تقول له ده أنت حصلت لك مصيبة وكارثة وتخرب بيتك وتيتم عيالك وتفضل تديله وتسد الأبواب قدامه، طبعا هذا نذير سوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيه؟ الكلام جميل، فأصيب. ثم بين المسلمين إن رغم هؤلاء الثلاثة أصيبوا ماتوا شهداء، إلا أن الله عظم الأجر المسلمين، فتح عليهم وحصل النصر. الفتح إيه هو بقى؟ طبعا الصورة الفتح إن المسلمين انتصروا وعادوا في أفضل صورة. جاء خالد وغير صورة الجيش، جعل المقدمة مؤخرة، اللي كانوا في وش مصاف الروم وكلهم جراح واصيبوا ورجعوا في الخلف، والسلام اللي هم في الخلف رجعوا الى الايه؟ المقدمه، والميمنه ميسره، والميسره ميمنه. وارسل خلف بعض العشر عشرين كده يطلعوا التراب لفوق كده عند الجبال بعيده، ها بالخيل يروحوا يجروا رايحين جايين، يبقى الخيل لفوق ايه؟ التراب طالع لفوق. راى الروم هذا فقالوا جاء المسلمون ده هم شوية دول ومش عارفين نعمل فيهم حاجة. فراحوا هربانين وتركوا ساحة القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بقى سماه ده ايه بقى؟ فتح. قال فأخذها خالد ابن الوليد من غير امرة ففتح له. الفتح هنا كان ايه بقى؟ انه هز الروم وعاد منتصرا ورجع بالجيش سالم ما اصابه شيء رضي الله عنه. فدل على ان يجوز الانسان انه ينعي بنفسه او ينعى بنفسه الى الميت اهل الميت موتى ميتهم، بس يكون بطريقه ايه بقى؟ خبر يكون ايه كويس. ما تقابلش واحد كده في الشاتول بقول لك ايه ابوك مات، ابويا مات. فلابد الانسان يحاول ان هو يكون ايه لطيف في نقل الخبر. قال باب الاذن بالجنازه. وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني؟ حدثنا محمد قال محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمه ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه. باب الاذن بالجنازه. معنى الاذن انك تذهب لشخص وتخبره ان فلان مات، بس بشرط ان يهمه هذا الايه الميت. ما تجيش لواحد تقول له بقول لك تروح له مثلا واحد من عزبه ما اعرفش مين وواحد ما يعرفوش اصلا، تروح تخبط عليه بالليل وتقول له بقول لك ايه ده فلان مش عارف مين، طب انا ماله ماله. وطبعا ايه السنه ان كل ما الانسان يسلف في صلاه على الجنازه طبعا له اجر، لكن شخص لا يهم يعني ما في اي اهتمام بينك وبينه. وذلك الصحابه رضي الله عنهم لما ظنوا ان هذا الذي مات يعني غير معروف ليس له اهميه، وقيل انه كان رجل في المسجد جالس في المسجد قاتم في المسجد، فلم يهتموا بامر فدفنوه من الليل، ولو علموا انه له اهميه لا اخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شانه فاخبرهم انهم يعني لما لم يخبروه به. فاذا الاذن بالجنازه انك ممكن تخبر شخص يعني يعرف شخص يهمه او يتاثر بموته فجاز لك ان تؤذنه، سواء كان في ساعه من الليل او ساعه في النهار، من اجل ان يذهب ويدعو له ويصلي عليه وطبعا يعني يكون معه. وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني؟ يعني عاتب عليهم انهم لم يؤذنوه ولم يخبروه بموت هذا الرجل. قال حدثنا محمد، وهو محمد ابن سلام البيكاني، قال اخبرنا ابو معاويه، وابو معاويه الضرير اسمه محمد بن خازم، عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي. الشعبي اللي هو مين؟ عامر بن شراحيل الشعبي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان، وكلمه انسان هي هنا ايه مهمله مش معروف، واحد كان في المسجد وقيل كان عبد، المهم من واحد ايه عادي، كان رسول الله يعوده يعني كان مريض وسلم كان ايه يعني بيتودد اليه ويزوره بين الحين والاخر، فمات بالليل اي من الليل فدفنوه ليلا، وده دليل على جواز الدفن ايه ليلا، يعني ان لم يفوت مصلح، ان لم يفوت ايه مصلح، يعني الاولى والافضل الاسراع بالجنازه، لكن لو في مصلحه هيفوتها كصلاه بعض الافاضل والصالحين والاخيار جاز في هذا الايه التاخير. فمات فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه قالوا ارسل الرجل اللي كان في المسجد اللي هو كذا مات. فقال ما منعكم أن تعلموني؟ لما لم تخبروني؟ قالوا كان الليل فكرهنا. يبقى هنا هنا بنقول إيه؟ لا يعني توقظ شخص أو تخبره من الليل إلا بإيه؟ بأمر يعرفه. واحد والله فلان في كذا، فلان يعني فلان الذي مات، لكن شخص لا علاقة له بشيء معين. مثلا تيجي واحد زي الشيخ مثلا حجازي وتقول له عبد السميع اللي من قرية حسنيت مات. هيقول لك ايه؟ هيقول لك طب انا مالي مال الكلام ده؟ ويكون جاي بقى طول النهار بقى مشغول وتعبان ومش عارف ايه، فهذا الامر سيشق عليك. لكن لو واحد يعرفه واحد يعرفه يطلع بالعربيه ولو مكسر ويروح له فين اسمها ايه دي برولوس ويروح له معرفش فين لانه ايه يعني في امر يهمه فيه. فقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمه وايضا ايه الليل وظلام ظلام شديد فكرهنا ان ايه ان نشق عليك. فاتى قبره فصلى عليه. والصلاه الثانيه هذه بعض الناس استفاد منها ان يجوز الصلاه على قبر الايه الميت بعد ان يصلى عليه، ولكن هذا لا دليل عليه لان هذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا احد. واحد صلي عليه ثم ذهب ابو بكر يصلي عليه مره ايه اخرى، يعني لا يصلى على احد مرتين. لكن هذا الرجل اراد ان يعظم من شانه لان الصحابه تقالوه، فكان صلى الله عليه وسلم له تعظيما لايه لشانه وحاله رضي الله عنه. فهنيئا له ان صلي عليه او صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان بعض الصحابه مره اللي هو جابر بن عبد الله راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فقعد يدعو دعوات لهذا الميت. قال جابر فتمنيت اني هذا الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه على قبري بعد ان دفن، هذه طبعا شهاده له بالايه بالخيريه والفضل. نقف هنا ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.